تبدا في القراءه.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله شرح مقدمه التفسير: ومرج البحرين يلتقيان علي وفاطمه واللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين.
نعم، هذا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. هذا هو التفسير بالاشاره كما يسمونه الباطنيه، وانه يذكر معنى بعيدا يتفق مع اصل اهوائهم فيكون عندنا اعتقاد فاسد. فاذا جاء في القران ايه حملوا تفسيرها على مذهبهم الفاسد. الرافضة يلعنون أبو بكر وعمر، الشيعة يلعنون أبو بكر وعمر، نعم. فجاءوا إلى قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، قالوا أبو بكر وعمر. اذبح بقرة، قالوا عائشة. مرج البحرين يلتقيان، من هم؟ علي وفاطمة. فيكون عندهم اعتقاد يحملون معنى القرآن على ذلك الاعتقاد الفاسد الذي عندهم. أن الجهمية كما ذكرنا ينكرون صفات الله، صفة الكلام، أن الله لا يتكلم عياذا بالله، كلام يليق بجلاله. وكلم الله موسى قال: جرح مخالب الحكمة كناية، وليس لم يتكلم كلام حقيقي سبحانه وتعالى عما يصفون. نعم، اقرأ.
قال ابن عثيمين رحمه الله: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. إذا كان بينهما برزخ لا يبغيان، فهل علي مع فاطمة بينه وبينها برزخ؟
صحيح. ثم أن هذه الآية فيها إظهار لمعجزة معجزة لا يقدر البشر عليها، لا يقدر البشر عليها، المراد المانح والعذب. فتجد يسيران بجانب بعض، وهذا ملح أجاج وهذا ماء عذب، وبينهم برزخ لا يبغي ذلك على لا يبغي هذا الماء على هذا. أليس هذا الجدار الخفي يدل على قدرة الله؟ ما يختلط الماء العذب بالماء، تجد بينهم أصبع أو بينهم شعرة، تشرب من هذا حلو وهذا مالح، يلتقيان ويفصل بينهم برزخ إلهي. بل أشد أو أعلى من ذلك، رأينا أنهار تمشي تحت البحار، كثافتها أعلى من كثافة الماء المالح فتستقر أسفل. مياه الغواص يمشي فيها وتصل هنا، وفوقه ماء، ولا يبغي الماء اللي فوق على اللي تحت. فسبحان الله الذي أتقن كل شيء صنعه وأبدعه. أإله مع الله، ومع ذلك صرف الناس عن هذا التدبر الذي يلزمهم بإفراده بالإلهية والعبادة إلى نظام الخبيث من الغلو في آل البيت. قال: مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة. وش دخل علي وفاطمة ثم هل بين علي وفاطمة برزخ؟ كان يجامع فاطمة زوجه وأتى بالحسن والحسين علي، أين البرزخ اللي بينهم؟ ايش برزخ؟ هذا يدل على فساد ما هم عليه. الآية لا تعلق لها بعلي وفاطمة من أي وجه، ومع ذلك يفسرون القرآن بما يتفق مع أهوائهم. نعم، بما يتفق مع أهوائهم. كذلك الذين أنكروا الجهاد في هذا العصر، الجهاد له شروط. كل أهل الحديث يقولون يا فلان يا فلان لا تجاهد الآن لأنكم لم تستوفوا شروط الجهاد من قوة رمي بعدو الله من ولي أمر تلتفون حولها. نظام الجهاد نظام وليس فوضى. ليس معناه ينكرون الجهاد لكن يقولون الجهاد جائز بشروطه. لمن يجاهد قال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم اقتلوهم حيث قفتموهم لكن بالشروط المعروفة. فجاء بعضهم وقال لا يجوز الجهاد إلا للدفع، جهاد الهجوم لا يجوز. ليش؟ قال الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. قاتل الله أهل البدع يأخذون الذي لهم ويدعون الذي عليهم. أخذوا بهذه الآية وليس هذا معناها، وتركوا قوله تعالى اقتلوهم حيث قفتموهم، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، تركوا هذا كله. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، هذا ليس نسخا لجهاد الهجوم بل معناها أن لا تقاتلوا النساء ولا تقاتلوا الراهب في صومعته ولا تقتلوا الشيخ الكبير، قاتلوا من كان شأنه أن يقاتل مثله يكون من أهل القتال. أما الذي ليس من أهل القتال كالراهب في صومعته وكالشيخ الكبير فهؤلاء لا يقاتلون. ولذلك كان النبي قد مر على امرأة كافرة مقتولة فأنكر قتلها، قال هذه امرأة كيف تقاتلها؟ انظر عدالة الإسلام، لأنها يعني ليست من أهل القتال لم تتصد القتال إلا إذا كان عندها رأي في الحرب هل تقتل؟ أو الشيخ الكبير عنده رأي في الحرب ويهيج الحرب هذا يقتل. نعم. فحرفوا الآية على ما على أصل مذهبهم الفاسد، وشو؟ التكتل. التكتل ولو على حساب العقيدة أو نصوص الكتاب والسنة. وآخر أصل مذهبه الإلحاد. الإلحاد. فقال يجوز للرجل أن يرتد عن الإسلام، فإن شاء صار يهودي صار نصراني صار مجوسي حر. ما الدليل؟ قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. شوف كيف هذا طارق السويدان معروف كلامه، قال يجوز المسلم أن يرتد عن دينه لأن الله قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وترك قوله تعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها ويستغيث ويغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. فالوعيد بعد التخيير يدل على النهي الأكيد. يقول الرجل لولده اخرج بعد الساعة الواحدة او لا تخرج، ان خرجت عذبت اضربتك. هل معنى انه خيره؟ ها؟ كذلك قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ان اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها، اي انكم اذا اخترتم الكفر فاعذبكم حينئذ. الظالمين نارا احاط بهم سرادقها. اذن لما كان عندهم اصل في الانحراف والضلال حملوا الايه عليه، هذا عنده اصل الحاد فاجرى الايات على هذا اصله على اصل ما يريد. النصارى قال الله تعالى الثلاثة فمثلهم يأتي إلى مثل قوله إنا نحن نزلنا الذكر قال نحن، إذن الله ثلاثة ليس واحد. لا
نحن للتعظيم وإلهكم إله واحد. تركوا المحكم له المتشابه. إذا لا طريق أثر الزيخ يكون عندهم أصل في الضلال ثم يحملوا معاني القرآن عليه. لماذا نقدم هذا المقدمة بالتفسير على طلب بعض إخواننا الذين لم يدرسوا معنى أصول التفسير؟ حتى إذا قرأت غدا تفسير بكثير تكون على بينة في التفسير فلا تظل، لأن أكثر من ظل في هذا العصر وهلك سبب هلاكه القرآن، سبب هلاكه القرآن، لا لأنه القرآن، لأن عنده رأي سيء في فهمه، كما قال النبي سيكون هلاك أمتي في القرآن واللبن، في الكتاب واللبن، يتأولونه على غير ما أنزل، يتأولونه على غير ما أنزل فيهلكون، يعني يكفرون به ويخرجون على الحكومات يستدلون بآيات وهي ليست على المعنى المطلوب. وكان أبو بكر يتورع في باب تفسير القرآن وهو أعلم الصحابة، يقول أي أرض تقلل وأي سماء تظلني إذا قلت أنا في كتاب الله غير علم، وفي الحديث من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، إن كان سببه ضعيف لكن معناه صحيح، لأنه إذا فسر القرآن عشوائيا بالرأي من غير رجوع للصحابة ثم اتفق رأيه وقد قاله الصحابة من قبل الحمد لله وليس هو من أهل التأويل والعلم، فجاءت رمية لغير رامي الحمد لله ذكر الله صلحنا لك، فوجد أن الصحابة قالوا نفس كلامه فقد أخطأ، لأنه ما سلك المسلك الصحيح في التأويل فدرس كلام الصحابة قبل أن يفسر. نعم اقرأ.
قال إذا كان بينهما برزخ لا يبغيان فهل علي مع فاطمة بينه وبينها برزخ؟ لكن هذه سخافة.
نعم.
ثم قال الشيخ رحمه الله يقضي العالم منها العجب من سوء الفهم وسوء القصد، فتفاسيرهم هذه جامعة بين أمرين، بين سوء الفهم وبين سوء القصد. والمراد بالبحرين كما قال العلماء معناه المالح والعذب، والبرزخ الذي بينهما قيل إنه ما يرى عند مصب النهر في البحر، فإن النهر يأتي مندفعا بقوة ويكون أمامه كالحاجز فلا يمتزج بالبحر عند المصب.
سبحان الله.
وقال بعض أهل العلم إن المراد بالبرزخ الذي بينهما هو اليابس من الأرض، وأن هذا من قدرة الله عز وجل لأن الأرض كروية، فكيف أن الله عز وجل أمسك هذا البحر فيها حتى لا يبغي، ولا يبغي بمعنى لا يطغى على اليابس. وقال بعضهم إن هذا البرزخ هو برزخ دقيق بين البحر والمحيط، بين البحر المحيط والبحار الأخرى التي تعتبر كالخلجان بالنسبة له، فبينها برزخ، ويقولون إنه يحس به بالأسماك التي تعيش في هذا ولا تعيش في الثاني أو بالعكس، وهذا يدل على أنها متنوعة على الرغم من أنها متلاصقة فبينهما برزخ. فهذه ثلاثة أقاويل بمعنى هذا، ولم يقل أحد من أهل العلم لا السابقون ولا اللاحقون إن المراد به فاطمة وعلي بن أبي طالب، لكن هذه من خرافات الرافضة والعياذ بالله.
مش فائدة أن يقول الشيخ ولم يقل أحد من المتقدمين الأولين أن علي وفاطمة المقصود بالآية، وش فائدة أن يقول ولم يقل أحد؟ أن لا يجوز استحداث قول جديد في تفسير القرآن. يقول الإمام أحمد إذا اختلف السلف على قولين فلا يجوز اعتام بقول ثالث، لأن القولين واتفاقهم اتفاق منهم على أنه لا قول ثالث المسألة. نعم. فقال لم يقل به، الواحد يستهين يعني الكلمة لم يقل به، ويقول إيش في لم يقل به؟ لم يقل به تعرض نفسك العذاب، لأن الله قال يشاقق الرسول بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تبين المسلم جهنم متوعد بالعذاب. كيف يعني ولو ما حد قال لا يعني أنا بقول كيف يعني أنت متوعد بالعذاب إذا خرجت عن أقوالهم؟ لأن هذا اتفاق منهم أنه لا قول ثاني في المسألة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي في علي بن أبي طالب. قال ابن عثيمين رحمه الله: أين هذا من الله؟ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي في كتاب يأتم به الإنسان ويأخذ به ويراه ويشاهد عمله، فأين هذا من علي بن أبي طالب؟ لكن هم يقولون علي إمام ومبين وفصيح ومظهر للحق، فكل شيء أحصاه الله في هذا الرجل، كل شيء أحصيناه كائنا في إمام مبين.
تفسير خاص بهم، سبحان الله، تفسير خاص بهم، مبتدع ولا شك طريقة أهل الإلحاد هذه. نعم.
وهذا واضح في أنهم يدعون أن علي بن أبي طالب يعلم الغيب، لأنهم يقولون كل شيء أحصيناه وأين مكانه في هذا الإمام، أي كائن في هذا الإمام، فعلى هذا يعتقدون أن عند علي بن أبي طالب من علم الغيب والشهادة ما عند الله، فكل ما أحصاه الله من الأمور فإنه كائن في هذا الإمام في علي بن أبي طالب.
احمد الله يا أهل السنة، أنتم تأكلوا وتشربوا وتفطروا وتأكل وتصلوا وتصوموا، وأنتم معتقدين أنه لا إله إلا الله، لا يذبح إلا الله، وأنه لا يعلم الغيب إلا الله. أتعرفون أن أطفال هؤلاء الرافضة نشأوهم والأولاء والديهم على هذا؟ ما من يريد إلا يريد على الفطرة، فأبواه ودانه أو يجسان أو ينصرانه أو يجسانه يمجسانه. فما سألت الطفل الرافضي وهو ينشأ حتى صار شاب يقول نعم علي يعلم الغيب، وقال الباقر قال فلان، ويأتيك بما يدل على شركياتهم. فإن أنت علمت ولدك التوحيد وتلقى منك التوحيد، فاعلم أن هناك ملايين على هذا الاعتقاد الفاسد، فاشكر الله على فضله إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: عما يتساءلون عن النبأ العظيم علي بن أبي طالب. قال ابن عثيمين رحمه الله: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، يقولون إن هذا علي بن أبي طالب لأن الناس مختلفون فيه ما بين مادح وقادح ومحب ومبغض، ولكن هل علي نبأ أو منبأ به؟ ثم هذا الخلاف الذي هم فيه مختلفون كائن لأنه لم يقل، الذي هم فيه يختلفون أو سيختلفون. وعلي بن أبي طالب حين نزلت الآية ما اختلف الناس فيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله:
لحظة شوي، نعم أكمل.
إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هو علي، ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم، وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة. قال ابن عثيمين رحمه الله: وليس ذلك بصحيح، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، المقصود كل مؤمن فهو ولي لله ورسوله. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. فهذه الولاية ولاية الحقيقية، ولا ريب أن علي بن أبي طالب ليس له حظ من هذه الآية كغيره من المؤمنين، وأنه ممن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويركع ويسجد رضي الله عنه. ولكن لا يمكن أن نقول إن هذا خاص به لا يتناول غيره. فعلي رضي الله عنه يدخل في الآية وأبو بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وخالد بن الوليد وغيرهم من الصحابة كلهم داخلون في هذه الآية.
نعم.
والزبير بن العوام قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي حواري وأنا حواري الزبير وإن حواري الزبير. ومع ذلك فهم يقولون إن الزبير من أئمة الكفر، فإذا كان الزبير من أئمة الكفر وهو حواري الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الخاصون به هم أئمة الكفر؟ وما ظنك برجل يكون أصحابه الخاصون به أئمة الكفر، يكون مثلهم إما بطريق اللزوم وإما بطريق الاصطحاب. ولهذا جاء في الحديث: وإن كان فيه نظر الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخاله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكذلك قوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، نزلت في علي لما أصيب بحمزة. قال ابن عثيمين رحمه الله: يا سبحان الله العظيم، أيهما أعظم مصابا، الرسول صلى الله عليه وسلم أم علي بحمزة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يقولون إن عليا هو الذي أصيب بحمزة وهو الذي له هذه الآية، فيكون من كذبهم من كذبهم وافترائهم علي بن أبي طالب أشد حزنا على فقد حمزة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذبوا والله في ذلك. فأعظم من أصيب به بلا شك هو الرسول عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومما
من ذلك هذا قولهم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، هذه عامة في كل من أصابته مصيبة، إذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وليست خاصة في أحد بعينه، فحملوها على علي وقالوا أصيب بحمزة. أيذكر رب مصاب علي بحمزة؟ ولا شك المسلمين كلهم يصيبوا بموته، كان ناصر للدين قوي. ثم لما مات أصيبوا به مصيبة عظيمة، فلماذا يخص علي؟ فإظهار علي أنه أصيب وأنها هو معنى الآية وفاسد لا شك في تقليل من شأن النبي، فأكثر من أصيب به النبي هو عمه، وأسف النبي على أمر الدين أكثر من علي، فكيف يذكر القرآن علي في عهد النبي ويترك النبي؟ انظر غلو، سبحان الله كيف عندهم. والنبي قال لا تغلو، الله يقول لا تغلو في دينكم يا أهل الكتاب، لا تغلو في دينكم، فغلوا في علي هذا الغلو الذي فيه تقديم أمره على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن غلوهم أن أكثر ما تشوف الحسينيات وفي هذا ذكر لمن؟ لا البيت وعلي يكتب الرسول، ذكر لعال البيت وعلي وإمة المعصومين عندهم أكثر من يكون الرسول. نعم، وربما لا يكون الرسول مثل تحلة القسم ليردون على أهل السنة بالباطل، ولا كل كلامهم تعليق الناس بأهل البيت بعلي، وهذا يدل على ما هم عليه من الضلال. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله تعالى: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. إن الصابرين رسول الله، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي.
لا إله إلا الله.
قال ابن عثيمين رحمه الله: وهذا جهل أيضا، لأن هذه الأوصاف يصح أن تنطبق على موصوف واحد، أما توزيعها فهذا غير صحيح. وأيضا الصابرين والصادقين والقانتين، الذي يظهر أن القانت أفضل منهم، فكيف يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في مرتبة الصبر، وهذا في مرتبة الصدق، وهذا في مرتبة القنوت؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام هو أفضل من اتصف بهذه الصفات، فهو أصبر الصابرين وأصدق الصادقين من الخلق، وكذلك أفضل القانتين، وهو أجود المنفقين، حتى إنه يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة ويبيت طاويا عليه الصلاة والسلام. وأما استغفاره فناهيك به، كان يستغفر الله ويتوب في اليوم 100 مرة، وكان يقوم الليل حتى تتورم قدماه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفي مثل قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أبو بكر أشداء على الكفار، عمر رحماء بينهم، عثمان تراهم ركعا سجدا، علي.
هي مناسبة هذه على الفساد الذي هم عليه، سبحان الله، هذا الفساد الذي هم عليه. عرف الشيطان أنه لن يحرف القرآن بالزيادة والنقصان في مبناه، فراح يؤجج الفتنة في قلوب هؤلاء لتحريف معناه مبناه ما استطاع، والله تكفل بحفظه. قال تعالى: إنما احنا نزلنا الذكر ولله لحافظون. ولم يتكفل ويتعهد سبحانه بحفظ التوراة والإنجيل، فماذا يصنع الشيطان حينئذ؟ أجج الفتنة في قلوب هؤلاء ليحرف المعاني، لأن ما يستطيعون يزيدون حرف إلا وأنكر المسلمون عليهم قاطبة. ومع ذلك اجترأ الرافضة على القرآن، قالوا: في سور ما عندكم أهل السنة. أفرحب الله حينئذ وفضح كيد الشيطان، سورة الولاية، سورة علي أو كذا، وخذ اقرأ في قرآن في السورة هذه مما يضحكك عليهم، سورة يقول ليست عندك أهل السنة، ذو البقرة كذا فقط، هذا فقط ربع القرآن، 3/4 عندنا من البقايا اللي ظفرنا بها، وهي شفناها بمصحف فاطمة، مدري وش يقولون، مدري وين جابوها، سورة الولاية، سورة علي، سورة، وجابوا سور من رأسهم وآيات من رأسهم، سبحان الله العظيم. فكانوا من جنس مسيلمة الكذاب، من جنس مسيلمة الكذاب. فينتبه، فإذا دخلت حسينية فستنقرون من سورة الولاية فاخرج. نعم، اليوم الناس من جهلة بكتاب الله أصلا يحسبون يقرأ القرآن، بعض الناس من كلهم. نعم،
شيخهم يعتقدون في مصحف فاطمة أنه كان ينزل الوحي عليها بعد وفاة أبيها، وكان علي يكتب القرآن من وراء الجدار.
الله المستعان، لا حد لاعتقاداتها. المهم أنه يقولون، المعروف عنهم أنه يقولون 3/4 المصحف ناقص، 3/4 هو عند فاطمة، 3/4 ناقص وحفظته فاطمة. عاد طريقة هذا الله أعلم، قد يكون طريقتهم أن يقول جاء وحي بعد هذا، أو أنها درس وما حفظ إلا هذا، ولكن محصلة الأمر الكذب على الله والافتراء عليه سبحانه، ولا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب فهو يدعى للإسلام.
قال ابن عثيمين رحمه الله: وهذا التوزيع ليس بتفسير الرافضة، لكنه تفسير قاصر بلا شك. يقول: محمد رسول الله والذين معه، لأن أبا بكر معه في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وعمر أشداء على الكفار، لأن أشد الناس في دين الله عمر. وعثمان مشهور بالرحمة واللين والعطف، ركع عن سجدا. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من الراكعين الساجدين، لكن عثمان أيضا شهر عنه أنه كان يقوم الليل وأنه كثير القيام. والحاصل أن هذا خطأ، وأن قوله والذين معه يشمل كل الصحابة، وقوله أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا ينطبق على الجميع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأعجب من ذلك قول بعضهم والتين أبو بكر، والزيتون عمر، وطور سينين عثمان، وهذا البلد الأمين علي.
سبحان الله.
قال ابن عثيمين رحمه الله: هذا كتاب تفسير. والشيخ رحمه الله ينقل عن تفسير: فالتين أبو بكر، والزيتون عمر، وطور سينين عثمان، وهذا البلد الأمين علي بن أبي طالب، سماهم كلهم بمأكول ومسكون، نسأل الله العافية. ولعله لما قدم التين وكان أبو بكر رضي الله عنه مقدما بدأ به، فقال: ما دام أبو بكر أفضلهم والله بدأ بالتين ثم بالزيتون على حسب ترتيبهم في الخلافة والأفضلية. وقال:
وش وجه تسمية عمر بالزيتون وأبو بكر إيه؟
التين.
أن التين هو أبو بكر، وش وجهه؟ أيوة، كان هذا الصحابي الجليل، هذه مأكولات، التين والزيتون مأكولات، نعم. ثم طور سينين مكان، فهم جعلوهم بين مأكول ومسكون، نعم.
وقال: إن هذه أربع كلمات، وهؤلاء أربعة، وهم مرتبون هكذا: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. قال شيخ الإسلام: وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص. وقوله تعالى: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت للذين معه، وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر. والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف، أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد، وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد، كقولهم: إن قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها علي وحده. وقول بعضهم: إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر وحده. قال ابن عثيمين رحمه الله: هذا قال به بعض المفسرين، قالوا: والذي جاء بالصدق وصدق به، هذه نزلت في أبي بكر، ولكن سبق لنا أن قولهم نزلت في كذا يعني أنه داخل في معناها فيكون تفسيرا. وعلى هذا فمن قال إنها نزلت في أبي بكر فمعناه أن أبا بكر رضي الله عنه يدخل في هذا الوصف، والذي جاء بالصدق وصدق به، ولا شك أن أول من يدخل فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه جاء بالصدق وصدق به، فشهد لنفسه عليه الصلاة والسلام أنه رسول الله حقا، وأنه عليه الصلاة والسلام مرسل إلى جميع الناس، وأمر أن يقول ذلك: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فجاء بالصدق وصدق به أيضا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر أريد بها أبا بكر وحده ونحو ذلك. قال ابن عثيمين رحمه الله: والذي قال أريد بها أبو بكر مثلا نقول: إن أراد على سبيل الحصر فخطأ، وإن أراد على سبيل المثال فصحيح، ولنا أن نقول نزلت في أبي بكر يعني وفي أمثاله، ولكن إن أريد الحصر فهذا لا يجوز، وهذه قاعدة في التفسير، أنه لا يجوز أن يخصص العام ويحصر معناه إلا بدليل.
لا.
فإن جاء الدليل مثل قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، أن الناس المراد بهم أبو سفيان، قد جمعوا لكم فاخشوهم، وهذا كما قيل، وإلا فإن الواجب إبقاء العام على عمومه، لأن حصره في واحد من أفراده قصور في التفسير. وكما نعلم جميعا أن المفسر يجب أن يكون مطابقا للمفسر، أن المفسر يجب أن يكون مطابقا للمفسر، أما أن يخصص فهذا لا يجوز، كما أنه لا يجوز أن يعمم أيضا. فإذا جاء نص في شيء خاص لم يجز أن نجعله عاما، اللهم إلا عن طريق القياس، إن كان مما يمكن فيه القياس. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا. ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل العلم.
وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام
الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب للسنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. قال ابن عثيمين:
إذن البعض يكون تفسيره خطير جدا، أخطر من تصور. كنت أهل البدع عرفت ما سمعت، لكن هذا الذي يغلط يأتيك برا بكلام تفسير ابن كثير، وقال ابن جرير، وقال ابن عباس، وقال، فينقل من تفسير ابن جرير الطبري وهو مجلة التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا، ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، إيش يسعمل ويذكر ما يزعم، وقول المحققين في ذلك هم متكلمين. هذا خطير جدا. ومن يفعل هذا؟ قال: وتفسير ابن عطية أمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه، لو على وجهه لكان أحسن وأجمل، وهذا مطلوب. فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، ثم إنه يدع ما نقله ثم يقول قول الحقيقين، يعني هي طائفة من أهل الكلام. فإذا احذر تفسير ابن عطية، هكذا يفعل، يخلط. فإذا رأيت يقول والله تفسير سلفي، طيب من هو المحققين؟ يحسبهم المحققين السلفيين اتباع السلف، والحقيقين طائفة من أهل الكلام. نعم.
قال ابن عثيمين رحمه الله:
وهذا مثابة دس الصب في ايش؟ في العسل. يعني كلام السلف الجميل، ثم يقول وين المحققون؟ يحسبهم من السلف كابن عباس، ولا هو كلام المتكلمين. لو الله انكشف بهذا الرجل الفاضل الإمام المجدد أحمد بن عبد السلام بن تيمية مثل هذا التفسير، لكنا قد وقعنا في الغلط واستفاد منه بالباطل. نعم.
قال ابن عثيمين رحمه الله: هذا من كلام الشيخ رحمه الله، وهو يدل على أن الرجل منصف وعادل، وأن الحق ولو كان من أهل البدع يجب أن يقبل، وأن أهل البدع إذا كان بعضهم أقرب إلى السنة من بعض يجب أن يثنى عليهم بهذا القرب، وأما أن نرد ما قاله أهل البدع جملة وتفصيلا حتى ما قالوه من الصواب ونقول هذا قاله صاحب بدعة فهذا خطأ.
دمي يا أخي، الناس كما في كلام العلماء متشابه، كلام الله الرسول متشابه، كلام العلماء متشابه. الآن قد يأتي صاحب بدعة ويفيد من كلام الشيخ بن عثيمين هنا معنى باطل ما يريد أظن الشيخ، ما أظن يريده، وهو أنك إذا جيت تكلم على أهل البدع اذكر يا أخي ما عندنا من حق. نحن نتكلم الآن في مقام التحذير، في مقام الخبر عن شيء من تفاسيرهم، كما فعل النبي في الخبر عن قول الشيطان لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح إذا قرأت الكرسي. فالنبي قال عليه كذوب وقال صدق، صدق قالها في هذا اضطرارا، لأنه لو أنه أنكرها لأنكر شيئا من العلم. وإلا ففي مقام التحذير الكلي قال النبي في بداية الأمر أما أنه سيعود وأنه كذبك، ما ذكر معه أي شيء عن الشيطان. فحيث يستلزم النفي الكلي نفي شيء من العلم يظهر ما عند المبتدع، فيقول أما قوله هذا فصواب حتى لا يتوهم إبطال الحق. وحيث ما كان التحذير لا داعي لذكر هذا، لأنها طريقة السلف والعدل معهم لا يذكر إلا بخزيهم حتى ينفر عنهم. لكن ما قال لا تجالس الحارث أنه مبتدع قام التأخير، مع أنه قال أشياء صيحة، ألف في فهم القرآن وألف أن الله عالي على خلقه وهذا حق، لكن في مقام التحذير ما ذكر هذا. نعم تنهي في كلام الشيخ يعني، فقد يسر البدعة الكلام اللي قاله لكنه مو مقصود. شيخ الإسلام هنا لما تكلم عن تسليم عطية لو قال هو المبتدع ويذكر كلام حقيقي المتكلمين صار الإنسان يعتقد كل ما فيه باطل، لا هو ينقل عن أشياء صحيحة، فاضطر الشيخ عند الخبر عنه أن يذكر هذا، لكن ما كان في مقام التحذير. نعم
قال لأن الواجب أن يقول الإنسان الحق أينما كان ولا ينظر إلى قائله، ولهذا قال يجب أن يعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال، وأنت إذا عرفت الحق بالرجال فمعناه أنك مقلد محض، لكن إذا عرفت الرجال بالحق وأنه إذا كان ما يقولونه حقا فهم رجال حقا فهذا هو العدل. فالشيخ رحمه الله يقول يجب أن يعطى كل ذي حق حقه حتى ولو كان من أهل البدع وكان قريبا من أهل السنة فإننا نعطيه حقه.
وحنا لما نسمع لباحث يقول لا تجاس الحارث المحاسب أنه مبتدع ما أعطى حقه، ما ذكر الشيء في بعض حق، هذا مقام تحذير، تعطي كل حق ذي حق لم تأتي مقام الخبر، لما تأتي مكان الخبر تقول تفسير فلان كذا وكذا، لكن في مقام التحذير لم يكن السلف يذكرون أشياء جيدة عن أهل البدع حتى لا يتعلق الناس بهم ويذهب ما في أنفسهم من النفور منهم. نعم
ونقول إن هذا المبتدع أقرب إلى السنة من هذا المبتدع. قال شيخ الإسلام رحمه الله فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب.
انشروا هذه العبارة عن شيخ الإسلام، انشروها في مجالسكم في بين طلبة العلم بين آبائكم بين هذه كل هذه الجملة، هذه الجملة فقط هي لب هذا الكتاب أصول التفسير الذي هو مدخل لقراءتكم غدا أو بعد غد. ليش؟ التفسير ابن كثير وغيره من التفاسير، بالجملة من عدل عن مذاهب الصحابة. وان تقرأ في التفسير ضع بين عينيك ماذا قال الصحابة رضوان الله عليهم وان أخذ عنهم وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. فالمقصود بيان طرق العلم ودلتها. إذن طريق العلم أن تأخذ عن الصحابة التفسير، تنظر ابن عباس ماذا قال، تنظر ابن مسعود ماذا قال، تنظر عائشة ماذا قالت. تأتي في مسألة إن لم تصب في اعتقادها هلكت وخلد في النار بسبب فهمك السقيم، بسبب فهم السقيم القرآن. الميت يقول بعض العلماء المتأخرين الميت يسمع إذا جئت القبر وقلت له يا فلان اشفع لي عند الله وكذا يسمع، مو يسمع الميت. وجاء إلى قوله تعالى وما أنت مسمع من القبور إنك تسمع الموتى، فقال هذه يعني كناية، ولا ترى الميت يسمع. جاءت أم عائشة فقالت إن الميت لا يسمع، واستدلت بهذه الآيات وما أنت مسمع من القبور. انظر كيف كلام السلف صمام أمان، مع أن هذا العالم متأخر قوي في علمه وأفاد السنة، لكن قوله هنا مرجوح، لأن الصحابية عائشة قالت الميت لا يسمع، فأخذنا بقولها وليس لها مخالف من الصحابة، وتركنا قول هذا العالم الكبير الحبر الجليل الذي أحيا مذهب السلف أصلا. نعم. طيب، إذن لم يسعفنا أيضا اليوم الانتهاء من هذه الورقات، غدا إن شاء الله نجعل النصيب الأعظم ولتكن القراءة مكثفة غدا حتى نبدأ في تفسير ابن كثير، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد.